بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 42.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الباب 52، باب لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان السلام اسم من أسماء الله عز وجل فإنه لا يقال لله، لا يقال له السلام على الله. لماذا لا يقال لله عز وجل السلام على الله؟ لأن الله عز وجل هو السلام، ولأن السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، إذن السلام هو الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. والأمر الثاني أن معنى السلام الدعاء للمسلم للمسلم عليه بالسلامة من الآفات. يعني لما تقول لواحد السلام عليكم، معنى إيش؟ أنه يسلم من الشرور منك، يعني تعطيه الأمان. فالله عز وجل منزه أن يناله شيء من النقص من البشر، فيستحيل أن تقول لله عز وجل السلام على الله، غير صحيح. يعني هل الله سبحانه وتعالى يعني يسلم من شرورك أنت أيها الإنسان؟ لا، الله عز وجل هو الغني والبشر هم المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يكون الدعاء إلا من المخلوق للخالق سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. ثم قال في الصحيح المؤلف، ثم قال في الصحيح يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. عرفنا لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن السلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والسبب الثاني معنى السلام هو السلامة من الآفات والشرور، فلا يصح أن نقول لله عز وجل أنه يسلم من شرور بني آدم، هذا غير صحيح. العكس، هو الله عز وجل هو الغني عن البشر، وأما البشر فهم محتاجون لله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا تقولوا هنا نهي عن هذه الكلمة، والنهي يقتضي التحريم. ثم بين السبب صلى الله عليه وسلم فقال: فإن الله هو السلام، كما قال تعالى في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. إذن السلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن فهمنا هذا المعنى، هذا خلاصة الدرس الأول. فيستفاد من هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى أنه لا يقال السلام على الله، لأن هذا معناه الدعاء لله عز وجل، والله عز وجل لا يدعى لله عز وجل، غير محتاج الله سبحانه وتعالى، هو الغني ونحن نحتاج الدعاء. المسألة الثانية في الحديث بيان الحكمة في النهي، وهو أن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن من نهى عن شيء فإنه يبين هذا السبب، سبب النهي، ليش نهى الله الرسول صلى الله عليه وسلم عن السلام؟ السبب في ذلك لأنه هو السلام. طيب، لماذا بيّن السبب في الحديث هنا؟ بيان الحكمة قال العلماء: بعلته فإن هذا أدعى وأثبت في ذهن السامع وأدعى للامتثال. يعني إذا عرفت السبب كان هذا يثبت، يعني هذه المسألة تثبت في ذهنك، وأيضا أدعى أنك تمتثل إذا عرفت أن هذا الشيء سببه كذا وكذا في التحريم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وكان له بديل صالح فينبغي له أن يذكر هذا البديل. لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. طيب وإيش يقولون في التشهد؟ ماذا يقول في التشهد؟ التحيات لله. طيب ما الفرق بين التحيات والسلام؟ السلام دعاء وهو اسم من أسماء الله، لكن التحيات معناها تعظيم الله سبحانه وتعالى، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث دليل على أن الله عز وجل يحيى ولا يسلم كما قلنا تحيات لله. في الحديث أيضا فرق بين التحية والسلام، التحية معناها يعني كما قلنا التعظيم لله عز وجل، والله عز وجل مستحق للتعظيم، لكن السلام هو لا يقال في حق الله لأنه اسم من أسماء الله عز وجل، ولأن معناه السلام من الآفات والشرور. الدرس الثاني الباب 53 باب قول الله، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، معناه أن الذي يدعو إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فلا يعلق بالمشيئة، لا يعلق بالمشيئة، يجزم بالدعاء، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. ليش؟ ذكر العلماء أنه يعود لسببين. السبب الأول أن هذا يدل على فتوره في طلب الدعاء، يعني كأنه يقول لله عز وجل إن شئت أن تغفر لي، يعني مو جاد في الدعاء، ليس بجاد في الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وليعزم في المسألة، فكأنه غير جاد. الشيء الثاني كأنه يظن أو يرى بأن الله عز وجل يعني يجيب الدعاء وهو كاره، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، كأنه يعني يقول فإن شئت أن تستجيب لي فأنت لست ملزم بذلك، هذا معناه، وإن كان هو لا يريد المعنى لكن هكذا يترتب. ولذلك يعني من الأشياء الدارجة عندنا على الألسنة، ألسنة الناس يقولون إيش؟ الله يشفي إن شاء الله، ولا لا؟ الله يشفي إن شاء الله، الله يغفر له إن شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله. كلمة إن شاء الله هذه احذفها، هذه هي النهي الوارد في هذا الباب، لا تقل إن شاء الله، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اهديه، اللهم اصلحه، لكن لا تقول إن شاء الله. قال يا الشباب الله يهديهم بس إن شاء الله، الله يهديهم، لا، الدعاء هذا بإن شاء الله لا يصح، لأن فيه كما قلنا سببين، فيه فتور في طلب الدعاء، والثاني كأن الله عز وجل كاره أن يجيب هذا الدعاء، هذا يترتب عليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني ما أحد يكره الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعزم في المسألة. ثم قال ولمسلم، يعني رواية عن مسلم، وليعظم الرغبة، ليعظم الرغبة مثل ليعزم المسألة نفسه، يعني يلح على الله عز وجل بالدعاء، والله عز وجل يحب العبد الملحاح أو اللحوح، وكالذي يطرق الباب، الذي يطرق مرة واحدة ويذهب، هل تفتح له الباب؟ قد لا تفتح، لكن الذي يطرق 20 مرة 30 مرة في الأخير إيش؟ تفتح له الباب. وكذلك ولله المثل الأعلى، إذا ألحيت على الله سبحانه وتعالى دائما وباستمرار فإن الله عز وجل سيجيب بإذن الله دعاءك، لكن تدعو وتقول إن شاء الله كأن في إيش المسألة، يعني ما عندك ذيك الرغبة في الدعاء، يعني كأنك غير يعني غير نشيط في الدعاء وغير مجتهد في الدعاء، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني لأن الله عز وجل يعطي سبحانه ما يشاء، من لا يعلمه، ما لا يعلمه إلا هو، بلا حصر ولا حساب، لكن البشر قد يعطي لكنه بحساب معين، وقد يتعرض الخسارة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألني ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الخيط إذا أدخل البحر إيش اللي ينقص؟ هل ينقص من البحر شيء؟ ما ينقص. ولذلك قال، ثم قال: ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعقابي كلام، أفعل ما أشاء. إذن يستفاد من هذا الباب النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، ويقاس عليه من الألفاظ الدارجة التي عندنا. المسألة الثانية: بيان علة النهي. بيان علة النهي، وهو أن الله عز وجل لا مكره له، ما أحد يغصب الله سبحانه وتعالى على إجابة الدعاء. المسألة الثالثة في الحديث: دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى، وأن خزائنه لا تفيض ولا تنقص مع كثرة الإنفاق، يعني لا تغيض ولا تنقص، خزائنه لا تنقص أبدا مع كثرة إعطاءه للسائلين. كل ليلة ينزل ربنا ثم يقول: هل من سائل إيش فأعطيه، والناس تسأل، فالله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء من يعني منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض. الباب الثالث، باب الرابع والخمسون، باب لا يقول عبدي وأمتي، أيضا هذا يعني أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد من أجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ومن أجل سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وحماية جناب التوحيد. كيف؟ هناك ألفاظ موهمة تحتمل كلا المعنيين، تحتمل احتمال صحيح واحتمال غير صحيح. فإذا قال إنسان عبدي وأمتي، فكأنه شارك الله سبحانه وتعالى في العبودية، وأمتي هي الأمة الجارية يعني، فكأنه شارك. فلما كان هذا اللفظ محتمل نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتايا وفتاتي وغلامي. هذه ألفاظ دارجة، لا تقل للعبد المملوك عندك عبدي، ولا تقل للجارية أمتي. لماذا؟ لأن هذا اللفظ موهم، لأن العبودية خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، والتعبيد خاص لله سبحانه وتعالى. فقد يفهم من هذه اللفظة أنه يعبده، يعبد السيد هذا، قد يفهم. بعضهم لا، ما يفهم هذا، بعضهم يفهم. فلما كانت اللفظة محتملة نهى عنها الشارع صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الصحيح، يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أطعم ربك. إيش المقصود بربك هنا؟ تحتمل احتمالين: أطعم ربك يعني سيدك، وأطعم ربك الله سبحانه وتعالى. فلما كان اللفظ موهم نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن أي لفظ موهم تبتعد عنه، وخاصة إذا كان يتعلق بالأسماء والصفات. ثم قال: أطعم ربك يعني ناوله الطعام، وضئ ربك يعني ائتيه بالوضوء أو أعنه على الوضوء. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم البديل. طيب إيش تقول بدل عبدي وأمتي؟ تقول سيدي ومولاي، بدل تقول أطعم ربك وضئ ربك، تمام؟ هذه اللفظة غير صحيحة ومستقبحة، وضئ ربك، فتقول إيش؟ سيدي ومولاي، هذا ما فيه شيء. فتايا فتاتي وفتاي، فتاي وفتاتي، بدل أن تقول عبدي وأمتي تقول فتاي وإيش وفتاتي. فهذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى فيه ما ترجم المصنف من أجله، وهو عدم جواز قول عبدي وأمتي، لأن هذا ورد منصوصا في الحديث عليه: لا يقول عبدي وأمتي. المسألة الثانية أن لفظ الرب لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. والربوبية لها معنيان: ربوبية خاصة وربوبية عامة. فالله عز وجل رب المخلوقات كلها، هذه ربوبية عامة، وربوبية خاصة لمن؟ للمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن لفظة الرب هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز استعمالها في غيره، في غير هذا الموضع، إلا إذا كانت مضافة، كأن تقول إيش؟ رب الدار، رب الفرس، رب السيارة يعني صاحب السيارة، رب البيت يعني صاحب البيت، هكذا. لكن تقول الرب لا، هذه لا تجوز، هذه اللفظة لا تجوز. المسألة الثالثة فيه هذا الباب القاعدة المعروفة والمشهورة، سد الذرائع إلى ما يوصل إلى الشرك ويقع في المحذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى البدع وإلى الكبائر، سدها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثال سد الذرائع إيش؟ ولا تقربوا الزنا، الزنا هو محرم، هنا قال إيش؟ ولا تقربوا الزنا، يعني لا تأتوا بأسباب الزنا، كمثل النظر المحرم، الاستماع إلى الأغاني، الخلوة بالمرأة الأجنبية، مصافحة المرأة الأجنبية، هذه كلها أسباب. فهنا سدها النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الموصلة إلى إيش؟ إلى المحرم. وهكذا هنا أيضا مدام هذا شيء محتمل فالأفضل إيش؟ سده وقطع الطريق في هذا الباب. أيضا يستفاد من هذا الباب أن من نهى عن شيء كما قلنا وكان له بديل، الشرط هنا بديل إيش؟ صالح، كان له بديل صالح، ففي هذه الحالة لا بأس أن يأتي به. فهنا البديل إيش البديل؟ قال إيش؟ سيدي ومولاي بدل أطعم ربك وضّئ ربك، فتاي وفتاتي بدل عبدي وأمتي، إذن هنا بديل صالح. أيضا في هذا الباب دليل على جواز لفظ سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، لأنهما يحتملان معاني لا محذور فيها، سيدي ومولاي لا محذور فيها. الباب الرابع، الباب الخامس والخمسون، باب لا يرد من سأل بالله. يعني لماذا إذا سألك شخص لا ترده؟ لا يجوز أن ترد هذا الشخص، والمسألة فيها تفصيل. قال العلماء لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، إذا سألك شخص بالله عز وجل لا ترده. لماذا؟ لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو من كمال التوحيد، دليل على أن توحيدك كامل. أما إذا أراد السائل يعني أو سأل السائل بشيء ليس له فيه حق أو كان فيه إساءة في حق الله عز وجل فلا تجيبه، وسيأتينا. نعم، كما قلنا السؤال بالله عز وجل جائز، كما قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني يسأل بعضكم بعضا بالله، وفي الحديث هذا من سأل بالله فأعطوه، يدل على جواز السؤال. لكن من سئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالا لله عز وجل. طيب، ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، هذه مسألة ثانية، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. إذن عندنا أربع مسائل. المسألة الأولى، من سأل بالله كان يقول أسألك بالله أن يعني تأتي عند البيت أو أن تركب السيارة أو أن تفعل كذا وكذا، هذا إيش معناه؟ معناه الإقسام على الله سبحانه وتعالى، كأنك تقسم بالله عز وجل، تقسم بالله عز وجل، يعني كأن تقول والله لتأتي عند البيت أو لتعطيني هذا الشيء، فهو إقسام، فهو قسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وظاهره الوجوب، لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إذا سأل بالله عز وجل شيئا له فيه حق، كالذي يسأل مثلا من بيت مال المسلمين، أو كأن يسأل شخص ليس في شيء ليس عليه ضرر، هذا الشخص، فهذا يجب إعطاؤه ويجب الموافقة على ذلك، تمام. لكن قصة الأقرع والأعمى والأبرص اللي أخذناها قبل درس أو درسين، أن الله غضب على الذين سئلا في حال الضرورة ولم يعطيها، تذكرون القصة ولا لا؟ قلنا إيش؟ الأقرع والأبرص، قال له الملك إيش؟ قال أسألك بالله الذي أعطاك، فكانت إجابة الأبرص والأقرع اذهب فإن قد أخذنا هذا المال كابرا عن كابر ورثناه كابرا عن كابر، فلم يجيب فمحق الله عز وجل ما لهما أخذها. لكن الأعمى لما أجاب، لما سأله بالله أجاب، أعطاه الله عز وجل هذا المال، واضح؟ لكن إذا لم يكن له فيه حق، إذا لم يكن له فيه حق فهذا وليس محتاجا ولا مضطرا. يعني مثلا قال أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، هذا ليس له حق، يعني مو أي واحد يسألك بالله على طول تقول له خذ، لا، إذا كان له حق هذا تجيبه، إذا لم يكن له حق لا تجيبه، لأنه ليس له حق. فإن أعطاه هذا من باب إيش؟ الاستحباب، وإن لم يعطه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. ثم قال المسألة الثانية: من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني إيش معنى الاستعاذة؟ هو طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى، اللجوء، تلجأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى التجئ وأعتصم بالله ممن؟ من الشيطان الرجيم. فمن استعاذ بالله عز وجل، تمام، يجب عليك أن تعيذه. فمن استعاذ بالله من شرك فإنه يجب عليك أن تعيذه، ولا يجوز لك أن لا تعيذه. ثم قال: ومن دعاكم فأجيبوه، أي طلب مثلا منكم حضور مناسبة، عزومة، مناسبة يعني عرس، والظاهر كما قال العلماء، ظاهر الحديث أنه عام في كل دعوة، لكن بعض العلماء يقولون هذا خاص بإجابة وليمة العرس. فإذا دعاك فالواجب عليك، وخصص أنت خصصك بدعوة، دعوة خاصة، فالواجب عليك أن تجيب، بشرط ألا يكون في هذه الوليمة ضرر عليك في دينك أو دنياك. مثال: في دنياك تعرف أن هذه المناسبة قد يحضر فيها رجل يريد إيذائك، يريد ضربك، فلا يجوز لك الحضور. قد تحضر في هذه المناسبة ويحصل فيها منكر، فأنت بين أمرين: إن كنت تستطيع أن تنكر هذا المنكر فيجب عليك الحضور وإنكار المنكر، وإن كنت لا تستطيع، إذا حضرت هذه الوليمة كمثلا هذه إيش اسمها الرقصة هذه اللي يرقصوها في الأعراس، إذا كنت لا تستطيع فلا تحضر، لا يجوز لك الحضور لأنك ما تستطيع، تجلس مستمع، أو كان فيه أغاني أو أكل القات هذا أو الدخان أو غير ذلك من المنكرات، فهذا لا يجوز. أو إذا ترتب عليه ضرر، مثل كان العشاء متأخرا مما يضيع عليك صلاة الفجر، في هذه الحالة لا يجوز لك الحضور، لكن إذا لم يترتب عليه أي ضرر فالواجب عليك الحضور، الواجب عليك الحضور. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني من أحسن إليك بأي إحسان، سواء كان عملي أو قولي، أي واحد أحسن إليك بمساعدة، بخدمة، بكلام طيب، بابتسام، بأي شيء، هذا الواجب أن ترد له الجميل. مثال: شخص أهدى إليك سواك مثلا، ترد له هذا الجميل ولو بعد حين، ترد له سواك، ترد له مثلا هدية قلم، من أجل ماذا؟ من أجل ألا يكون له منة عليك، وخاصة الكافر. الكافر في هذه الحالة أفضل أن ترد هذا الجميل، لأن هذا يمثل أخلاق المسلم، وقد يكون هذا مدعاه للدخول في الإسلام لما يرى تعاملك طيب وأخلاقك طيبة. طيب، إذا لم تجد شيء فما هو الواجب عليك؟ تقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، هذه الكلمة. فمن أحسن إليك مثلا بعلم، أو أحسن إليك بدلالة على شيء معين، بإرشاد مثلا في طريق أو غير ذلك، ففي هذه الحالة تقول له إيش؟ جزاك الله خيرا، تدعو له. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أي ادعوا له بالخير. حتى تروا، وفي رواية تروا، يعني بالضم أو بالفتح، يعني حتى تظنوا أو تعلموا أنكم قد كافأتموه. ففي هذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما ترجم له المصنف، وهو لا يرد من سأل بالله، لقوله من سألكم بالله فأعطوه، لأن في هذا إجلالا لمن؟ لله عز وجل، لمن سأل بالله عز وجل، وفيه رده إساءة في حق الله تعالى ونقص في التوحيد. المسألة الثانية فيه وجوب إعاذة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه، يعني استعاذة خلاص تتركه، لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله عز وجل، إلا أن يكون هذا الذي استعاذ قد يكون من أهل الشر، مثلا نقول إرهابي استعاذ قال أعوذ بالله منك يعني لا تمسكني أو كذا، ففي هذه الحالة تسمع لاستعاذته هذه؟ لا، تمسكه، استعاذته هذه ما لها مكان ولا تقبل في هذا الموطن. ففي هذه الحالة إيش؟ أو مهرب أو غير ذلك من يعني أصحاب السوء. المسألة الثالثة فيه وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم، وكما قلنا من أجل إيش؟ مسألة الوليمة، وذكرنا فيها التفصيل، ولأن هذا يسبب الألفة والمحبة والأخوة بين المسلمين، وهذه من الحقوق، حقوق المسلمين بعضهم على بعض. أيضا في الحديث أو في الباب دليل على وجوب مكافأة صانع المعروف، سواء كان المعروف كما قلنا قوليا أو حسيا، فإن لم تجد ما تكافئه فادعو له. المسألة الخامسة في الحديث النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف، لأن هذا يدل على إيش؟ على اللئامة، لئيم، الذي لا يرد المعروف هذا لئيم، وما أكثرهم في هذا الزمن، يقضي مصلحته ثم ما يعرفك ولا يعني يرد عليك حتى في الجوال، أو ما يقابلك بإحسان أو شيء من هذا، ما كأنك فعلت معه، وهذا موجود هذا الصنف. لكن هذا يدل على إيش؟ على الخسة والدناءة واللؤم في هذا الرجل، عنده طبع خسيس، فلا بد أن يعالج نفسه. الباب ما أدري الخامس اللي هو الباب 56، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا له علاقة أيضا، لأن هذا من تعظيم صفات الله عز وجل. إذا سألت بالله عز وجل فهذا إيش؟ لا تسأل إلا بشيء يستحق هذا السؤال، لأن اسم الله عز وجل ووجه الله سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة، فلا يصلح أن تسأل به أشياء حقيرة، يعني أسألك بالله تعطيني هذا القلم، أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا الشيء، هذا شيء حقير، وجه الله سبحانه وتعالى شيء إيش؟ عظيم. فالعظيم لا تسأل به إلا إيش؟ شيء عظيم. فقال العلماء هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتعظيمه من تعظيم التوحيد، وعدم التعظيم دليل على النقص عندك في التوحيد. فإذا سألت فتسأل بوجه الله عز وجل الجنة، وجه الله سبحانه وتعالى هذه صفة ذاتية، مثل اليدين والرجلين، هذه صفات ذاتية يعني ملازمة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أو دلت عليه الآيات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وأما الأحاديث إيش؟ في أحاديث كثيرة ذكرها العلماء الأوائل وساقوها في كتبهم، كابن خزيمة وابن مندى والسنة للآجري والسنة لابن أبي عاصم وغيرهم من العلماء ساقوا إيش؟ هذه الأحاديث في كتب السنة موجودة. المهم هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وهي ليست إيش؟ كصفة وجه البشر، لا يتطرق إلى أذهاننا أن وجه الله سبحانه وتعالى مثل وجه البشر، ما يجوز هذا. وجه الله عز وجل على صفة تليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، أي شيء، ما أحد يشبه الله سبحانه وتعالى لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أي شيء، وهو السميع البصير. ففي هذه الآية رد على طائفتين: الطائفة الأولى ليس كمثله شيء المشبهة، والطائفة الثانية السميع البصير إيش؟ المعطلة، الذين يعطلون الأسماء والصفات. ومن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فقد كفر، ومن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد صفة من صفات الله عز وجل فقد إيش؟ كفر أيضا. هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا في الحديث هذا لا يسأل بوجه الله يثبت أن لله وجها، لكن هذا الوجه كما قلنا عظيم، لابد أن يعظم ولا يسأل به الأشياء الحقيرة. فإن كنت سائلا به فاسأل إيش؟ الجنة، ولا تطلب غير ذلك. أسأل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إذن في هذا الباب بيان مسألتين: المسألة الأولى فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، الصفة الثانية فيه النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الجنة فهو حقير، فلا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى. نواصل باب واحد. الباب السادس تقريبا والأخير في هذه الليلة، الباب السابع والخمسون، باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، يعني لو أني فعلت كذا، لو أني ذهبت مثلا إلى مدينة جيزان كان أجد مثلا فلان، لو أني ما نمت الليلة كان حصل كذا وكذا، لو أني، يعني كلمة لو هذه تسمى عند النحاة حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. مثال تقول: لو جاء زيد لأكرمتك، لو جاء زيد لأكرمتك. طيب امتنع الإكرام بسبب ماذا؟ امتنع الإكرام بسبب عدم مجيء منه زيد، ما جاء ولذلك ما أكرمتك، فيسمى حرف امتناع لامتناع. هذا هو معناه: لو جاء زيد لأكرمتك، لو أطعتني لأكرمتك. طيب ما أطعتك، يعني ما أكرمتني، لماذا؟ لأنك ما أطعتني، فهذا متعلق بهذا. طيب هذا يعني الموضوع لو متعلق بالقضاء والقدر. القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن به فهو كافر، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء مقدر عليك. ولذلك لا يجوز أن تتحسر أو تتأسى أو تتحسف على شيء قد مضى. لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ذهبت معكم كان أتمشى مثلا، خلاص قدر الله ما شاء فعل، انتهى. لو أني مثلا وضعت في البيت مثلا نقول حارس لما دخل السارق، لو أن، خلاص قدر الله ما شاء فعل، انتهى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ولذلك استدل المؤلف بقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الآية في كلام قبلها، هذه في المنافقين. هذه الآية جاءت فين؟ في غزوة أحد، في غزوة أحد. تعرفون اللي حصل في غزوة أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة هو الصحابة انتصروا، ووضع مجموعة من الصحابة من الجيش على إيش؟ على جبل أحد، قال لهم: لا تغادروا، سواء انهزمنا أو انتصرنا لا تغادرون هذا المكان. فلما انتصر المسلمون رأى أصحاب الجبل، رأى إيش؟ هؤلاء اللي تحت يجمعون الغنائم، فنزلوا، فقال لهم أميرهم: أما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغادروا هذا المكان؟ فما استمعوا له، فنزلوا من على الجبل. وكان قائد الجيش الكفار خالد بن الوليد، فجاء من خلف الجبل وغزى منه أصحاب الجبل ونزل على المسلمين، فأصيبوا بمصيبة عظيمة بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، انقضوا على المسلمين. المهم ما شعر المسلمون إلا والكفار بينهم، دارت المعركة. فقال الله عز وجل عن هذه القصة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني الرماة لما عصوا، من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني شافوا النصر ولكنهم إيش؟ عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. الله عز وجل سامحهم لأن لهم إيش؟ سابقة من أول، فسامحهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال إيش؟ إلى قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. المهم كان المسلمون في خوف شديد، فأنزل الله عز وجل عليهم النوم، ناموا. النائم لما ينام يشعر بخوف؟ ما يشعر، نايم مرتاح، زي ما نقول عندنا فاصل ولا لا، خلاص. لكن غير النائم يبقى إيش؟ مضطرب وخائف. فالكفار والمنافقين كانوا في فزع وفي خوف عظيم، وأما المؤمنون فكانوا إيش؟ نيام راكدين. فقال هنا بعدها، شوف، قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هنا كلمة لو فيها ظن سيء، كونك تقول كذا معناها أنك تظن بالله عز وجل ظن سيء، والمؤمن يجب عليه أن يظن بالله سبحانه وتعالى ظن حسن. ثم قال بعدها: يقولون، هنا بدأ إيش؟ يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. لكن إيش بعد ماذا؟ ما ينفع التحسر على الماضي، خلاص تقول قدر الله وما شاء فعل، انتهى. ثم قال، استدل المؤلف أيضا بقوله تعالى أيضا: والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا منه، هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما خرجوا وحصلت لهم هزيمة قال إيش؟ لو أطاعونا ما قتلوا. يريد أن يثبت الصحابة ويريد إيش؟ أن يجعلهم يتأسفون على خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لإخوانهم، هل عبد الله بن أبي بن سلول إخوانه الصحابة؟ هل بين المنافقين والصحابة أخوة؟ لا، ما بينهم أخوة في الباطن، لكن هم يعاملون معاملة إيش؟ الظاهر، أظهروا لنا الإسلام ويصلون في الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهروا، فإحنا نعاملهم بماذا؟ بالظاهر أنهم إخوة لنا، تعصم دماؤهم وتحفظ يعني أموالهم، فما عليهم شيء، هذه أخوة في إيش؟ في الظاهر، وقيل إخوانهم في النسب. المهم قال تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين، يعني إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فامنعوه عن أنفسكم. الشاهد: لو كانوا عندنا، لو كانوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هنا الشاهد لو أطاعونا، فهنا قامت لو مقام إيش؟ الجزع والسخط، فتقول: لو أني ما أسرعت بالسيارة كان ما وقع علي الحادث، لو أني كذا وكذا، تتأسف على شيء ما، هذا ما يجوز، لا تقول هذا. ولكن هنا فيها تفصيل، إذا كانت لو للمستقبل، مثال تقول: لو ربي عافاني وأحياني للسنة القادمة لأحج، رأيت الحجاج في التلفزيون وتاقت نفسك إلى الحج، فتقول: لو ربي عافاني وجمعت فلوس أحج السنة الجاية. هنا لو، وهنا لو. لو الأولى تحسف على الماضي، هذا لا يجوز، ما يجوز. لو المستقبلية هذا ما فيه شيء، جائز. واضح الفرق الآن؟ والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحج، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في المستقبل. ثم استدل بالحديث وننتهي. قال في الصحيح، يعني البخاري ومسلم، في صحيح مسلم آسف صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعه. قبل هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص. يعني إيش المؤمن؟ المؤمن في المؤمن القوي يعني في إيمانه وفي جسمه، المؤمن القوي في كل شيء. الإخوان المسلمين قديما كانوا يستدلون بهذا الحديث، فكان يقولون إيش المؤمن القوي يعني في إيش؟ في جسمه، وهذا غير صحيح. هذا المعنى عام، المؤمن القوي في كلامه في إيمانه في جسمه في كل شيء، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الناس طبعا يتفاوتون، هذا شجاع وهذا جبان، هذا يخاف وهذا ما يخاف. فالمؤمن القوي زي عمر بن الخطاب مثلا شجاع، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأبو بكر أشجع منه، أشجع كما حصلت في قصة إيش الردة. فالشاهد من هذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، يعني لأن المؤمن كله خير. لكن بعدها قال: احرص، ويجوز أن تفتح، هذا بكسر الراء، احرص ويجوز الفتح. والحرص معناه المبالغة في طلب الشيء مع بذل الأسباب، يعني تحرص على شيء وتبذل الأسباب بخلاف البخل. البخل هو حرص مع الطمع والجشع، لكن هذا حرص مع بذل الأسباب وشيء نافع في دينك ودنياك. قال: احرص على ما ينفعك، يعني بالغ في طلبه. ثم قال: واستعن بالله، يعني لا تعتمد على الحرص فقط، لابد من الاستعانة. ولذلك أمرنا في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: ولا تعجزن، يعني بفتح الجيم، تعجزن أو لا تعجزن، بالفتح أو بالكسر. العجز معناه الكسل والإهمال، ليس المقصود به عجز الجسم. قد يكون الإنسان مو نشيط، يعني مثلا مرهق من الفجر، فجاء في فترة الليل فشعر بتعب، خلاص انتهت الطاقة عنده، هذا يسمى يعني تعب. لكن الكسل عنده استطاعة وعنده قدرة وعنده نشاط وعنده كل شيء، ولكنه لم ينجز هذا الأمر، فهذا هو المنهي عنه. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ثم قال: وإن أصابك شيء، يعني مما تكره بعد أن حرصت وبعد أن استعنت بالله، فإن أصابك شيء تمام، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن لكان كذا وكذا، ولكن قل إيش؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الإيمان بالقدر. بذلت كل شيء، صفقة، بذلت جميع الأسباب، الأوراق الرسمية للمؤسسة والأموال وكل شيء، لكن الله عز وجل صرف عنك، فلا تجلس تتأسف وتتحسف، انتهى خلاص، الله عز وجل ما صرف إلا خير لك. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، يعني أرجع هذا الأمر إلى القضاء والقدر. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو إيش قلنا، الماضية ولا المستقبلة؟ الماضية. فإن لو الماضية تفتح عمل الشيطان، يعني تفتح باب الوسوسة والأوهام، وقد تسبب لك الأمراض النفسية، فخلص تقول قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وانتهى الموضوع. طيب، في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. الثانية، المسألة الثانية، أنه يجب ترك لو إذا كانت عند المصائب والمكروهات، وهي لو الماضية، وأما عند طلب الطاعة أو الخير في المستقبل فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. أيضا في هذا الباب الحث على بذل الأسباب، بذل الأسباب. أيضا في هذا الباب النهي عن الاعتماد على الأسباب فقط، إنما بالاستعانة بالله عز وجل مع بذل الأسباب. أيضا يستفاد من هذا أن نهي هنا عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. أيضا فيه علة النهي عن قول لو، لأنها تفتح عمل الشيطان. أيضا فيه فضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف. وأيضا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، محبة الله المؤمنين، وأنها تتفاوت بحسب قوتهم وضعفهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.